بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فكما سبق إجلال أصحابه له كذلك كان إحسانه هو إلى أصحابه وإحسان تعامله معهم، فإنه كان على خلق عظيم كما أثنى الله عليه بذلك. فمن تمام خلقه إحسانه إلى أصحابه وإكرامه لهم أجمعين، فقد كان يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويمازحهم ويشاركهم في الأمر كله ويستشيرهم وينزل الناس منازلهم، وقد أمر بذلك. فقد كانت علاقته مع أبي بكر رضي الله عنه علاقة صداقة حميمة. ففي حديث عائشة أنه ما كان يوم من الأيام قبل الهجرة إلا ويأتيهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية، يأتيهم مرتين في كل يوم، يزور بيت أبي بكر كل يوم مرتين قبل الهجرة، وكان يخالطهم فيأكل عندهم ويأكل معهم ويكون بينهم، فإذا جاء الأعرابي سأل فقال أيكم ابن عبد المطلب، فيشيرون إليه فيقولون هذا الأبيض المتكئ أي المعتمد. فلم يكن متكبرا ولا متجبرا، بل كان شديد التواضع. ولما جاء مهاجرا إلى المدينة جاء معه أبو بكر الصديق، وكان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر، ولم يكن كثير من المسلمين بالمدينة يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما عرفوا أيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب الظل فقام أبو بكر يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، فعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من إحسان تعامله مع أصحابه تمييزه لمن ميزه الله سبحانه وتعالى وتفضيله لمن فضله. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كانت لهم مزية خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزلهم هذه المنزلة العالية. ولذلك لما خاصم عبد الرحمن خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد وقال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالمقصود بأصحابي في هذا الحديث السابقون الأولون كعبد الرحمن بن عوف، وإزاله لهم منازلهم واضح. فإنه لما حصل خصام بين عمر وأبي بكر قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يقصد أبا بكر، وأثنى على أبي بكر فقال قال الناس كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وما من أحدنا من علي في نفسه وماله من أبي بكر. وكذلك ثناؤه على أبي بكر وعمر وتمييزه لهما. ففي حديث ابن عباس أنه كان في من يحمل جنازة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا رجل وضع يده على منكبي وقال لطالما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول أنا وأبو بكر وعمر، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كلام البهائم تعجب الناس من ذلك، فقال لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وليس أبو بكر وعمر في المجلس الذي تكلم فيه. وكذلك إجلاله لعثمان رضي الله عنه، فإنه كان مضطجعا وقد بدت فخذه من إزاره، فدخل أبو بكر وعمر فلم يستر فخذه، فلما دخل عثمان ستر فخذه، فكلمته عائشة في ذلك فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وكان ينوه بشأنه، فإنه عندما جهز عثمان جيش العسرة قال لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وعندما اشترى بئر رومة وجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين قال لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكذلك مع علي رضي الله عنه، فإنه قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال له بغدير خم وهو ممسك بيده أمام الناس ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، وأوصى به فقال إني تركت فيكم الثقلين لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض كتاب الله وعترتي آل بيتي، وهو ممسك بيد علي، فكان ذلك تنويها بشأن علي ومنزلته وفضله. ولذلك قال فيه ليلة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، وكان علي رضي الله عنه أرنب، فقال عمر فجلست بين يديه فكنت أرفع رقبتي ليراني، فقال أين علي أبي طالب؟ فجيء به يقاد لا يبصر موضع قدمه، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ من حينه، فأعطاه الراية وقال له والذي نفس محمد بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك تنويهه بأبي عبيدة بن الجراح، فإنه قال إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وكذلك تنويهه بعبد الرحمن بن عوف، فإنه قال ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف وهو الوحيد الذي اقتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غزوة تبوك، عندما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في صلاة الفجر وقد خرج يغتسل فطال عليهم الانتظار، فأقام بلال الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرم في طرف الصف، الصف طويل وقد كان الناس لذلك 70,000 من الصحابة في الغزوة، فلما سلم عبد الرحمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، فلما سلم اجتمع عليه أصحابه فقال أحسنتم، ثم قال ما كان لنبينا أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. وكذلك تنويهه بسعد بن أبي وقاص، فإنه كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وجمع له بين أبويه يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي، ولم يجمع لأحد بين أبويه قبله ولا بعده. وكذلك تنويهه بطلحة بن عبيد الله، فإنه قال فيه من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، وقال كان يوم أحد يوما كله لطلحة بن عبيد الله. وكذلك تنويهه بالزبير بن العوام، فإنه قال فيه لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. وكذلك تنويهه بالعشرة المبشرين جميعا، فإنه شهد لهم بالجنة. وكذلك تنويهه بعبد الله بن سلام، وقد نوه الله بشأنه في القرآن، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فالشاهد من بني إسرائيل الذي شهد الله له بالإيمان هو عبد الله بن سلام، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بالتعيين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد حي يمشي على وجه الأرض بالجنة إلا لعبد الله بن سلام، ويقصد أنه كثيرا ما كان يقول ذلك. وكذلك تنويهه بأهل بدر، فإنه نوه بمغفرة الله لهم جميعا وحلول رضوان الله عليهم جميعا، ولما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابه إلى قريش وجاء الوحي به ونامه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال له عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، سبقت الذنوب مغفرة الله عليهم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلهم ويقدرهم ويقدمهم في الإسلام على من سواهم. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك من إحسان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إجلاله لأهل بيعة الرضوان وتقديره لهم، فإن الله أحل عليهم رضوانه الأكبر وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكانت لهم مزيتهم في الإسلام. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أنهم لما أتموا البيعة نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم خير أهل الأرض. وفي الصحيح أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار. فقال: كذبت، والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك تنويهه بالمهاجرين والأنصار وتقديره لهم، فإنه في حجته حجة الوداع جعل مقدمة المسجد للمهاجرين والأنصار ووسطه لمسلمة الفتح وآخره للأعراب إذانا بمكان الناس في الإسلام ومنزلتهم فيه. وكان إذا وزع الجيوش يجعل كتيبة المهاجرين والأنصار بقيادته هو، ثم يجعل على كل قبيلة قائدا غيره. ففي غزوة الفتح خرج في 10,000 مقاتل، فعلى كل قبيلة من القبائل جعل أميرا وعقد له لواء، وخرج هو في كتيبة المهاجرين والأنصار، وكانت تسمى الكتيبة الخضراء، فهي آخر من يثبت في القتال. إذا التقى المسلمون مع عدوهم تكون الدعوة في البداية يا للمسلمين، ثم تخلص الدعوة يا للمهاجرين والأنصار، ثم تخلص الدعوة يا للأنصار، ثم تخلص الدعوة يا لبني النجار، فهم آخر من يثبت في مسرح المعركة. وعندما هزم الناس يوم حنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم في وجه العدو ومعه 100 من أصحابه، أمر العباس أن يصيح في الناس: يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، يذكر أهل بيعة الرضوان ببيعتهم، ونادى بالمهاجرين والأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم يقدر الأنصار ويحبهم حبا شديدا، وقاد أوصى بهم وقال: إنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وبين لهم أنهم سيجدون أثرة بعده، وأمرهم أن يصبروا حتى يردوا عليه الحوض. ولما فتح الله عليه الغنائم يوم أوطاس قسمها بين الأعراب، ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا، فوجد عليه بعض الأنصار في نفوسهم، فأتاه سعد بن عبادة بن دليم، وكان من سادة الأنصار، وكان من المخلصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكتم عنه شيئا من الأمر. فأتاه أخبره أن هذا الحي من الأنصار يجدون في أنفسهم حين فتح الله عليك المال فقسمته في أحياء العرب ولم تعطي أحدا منهم شيئا، فقال: فما تقول أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من القوم. فأمره أن يجمع له الأنصار في مكان ليس معهم فيه أحد من سواهم. فأتاهم فقال: هل فيكم أحد من سواكم؟ قالوا: لا، ليس فينا إلا فلان وهو ابن أختنا. فقال: ابن أخت قومي منهم، ولم يأتي معه أحد من المهاجرين. فقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ فذكر لهم فضل الله عليهم، فقال: ألم آتكم أهل حرب فوحدكم الله بي؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فرفعكم الله بي؟ وهم يقولون: الله ورسوله أمن وأكرم. ثم قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولو صدقتم، ألم تأتنا فقيرا فأغنيناك، ألم تأتنا طريدا فآويناك. فبكى الأنصار بكاء شديدا وقال: الله ورسوله أعز وأمن. فبين لهم أنه إنما قسم لعاعة من المال على الناس يتألفهم بها على الإسلام خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ فقالوا: رضينا رضينا. فقال: المحيا محياكم والممات ومماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ونوه بشأنهم فقال: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وكذلك فإنه بين منازلهم فقال: خير دور الأنصار دار بن النجار ثم دار بن عبد الأشهل، وبين منازل الأنصار في الفضل. وكذلك بين صلى الله عليه وسلم مزيتهم وسبقهم وأثنى عليهم بذلك في مشاهد كثيرة، فأثنى على الأنصار بما هم أهله، فقد كان الأنصار يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، وكانوا يسارعون إلى مرضات الله ورسوله ويقدمون أنفسهم فداء لهذا الدين، فقتل منهم 70 رجلا يوم أحد، وسبعون رجلا يوم بير معونة، وسبعون رجلا يوم اليمامة، وسبعون رجلا يوم جسر أبي عبيد، كل هؤلاء من الشهداء في سبيل الله الذين بذلوا أرواحهم فداء لهذا الدين ونصرة له، كما قال الشاعر: وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس النفائس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما رجع من المعركة واستقبله أهل المدينة كان أصحابه يحجبونه عن بعض الناس ليلا يتعب، فقد كان في معركة طيلة يومه، وقد جحشت ركبته وكسرت رباعيته وجرح جبينه، دخلت فيه حلقتان من المغفر، فرأى امرأة تتطاول لترى وجهه، فإذا هي فاطمة بنت يزيد بن السكن بن وخش، فنهاهما أن يحجبوها، وذكر أنه مات بين يديه 8 من رجالها في هذا اليوم، وهم زوجها وولداها وأخواها وأبوها وعمها وعم أبيها. فلما رأت وجهه فاطمة بنت يزيد بن السكن قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كل مصيبة بعد رؤيتك جلل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يقدر كبار السن من أصحابه ويجلهم، ومنهم عبيدة بن الحارث بن المطلب وهو ابن عمه، وكان أكبر من آمن به من قريش، وقد قتل يوم بدر شهيدا رضي الله عنه في البراز لما تبارز مع عتبة بن ربيعة، فقطع عتبة ساقه فحمل وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع بين يديه، فلما وضع بين يديه قال: يا رسول الله، ليت أبا طالب يكون حيا حتى يعلم أننا أحق منه بقوله: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل على أبنائنا والحلائل. فمات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مخرمة والد المسور، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدره، وكان في خلقه شيء، فقد جاءته ثياب فعلم بها مخرمته، فأمر ولده المسور أن يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه من تلك الثياب، فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب جميل منها، فقال: خبأت لك هذا، وكان تزارره من الذهب، فقال: خبأت لك هذا. فلما أخذه قال: أرضي مخرمة. وكذلك احترامه للنساء وتقديره لهن، فقد كان يجل السابقات الأوليات من المهاجرين والأنصار، وكانت لهن منزلتهن في الإسلام، ولما خطب يوم العيد ظن أنه لم يسمع النساء فتوكى على بلال فوقف على النساء ووعظهن من جديد، وجاءته وافدة النساء فقالت: يا رسول الله، إن إخواننا من الرجال يغلبونا عليك، فجعلنا يوما من نفسك، فخصص لهن يوم الخميس، فكان يعلمهن فيه ويذكرهن. وكذلك كان يأمر بإخراج العواتق والحجب وربات الخدور، يشهدن الخير ويكفرن سواد المسلمين. وكان من توقيره للنساء توقيره لكبيرات السن منهن، فكان يزورهن، فكان يزور مليكة جدة أنس بن مالك، وكانت أيضا جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع عند طائفة من أهل السير، وهي أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان. وكان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، وكذلك كان يزور أم أيمنة وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. ولما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن أبا بكر قال لعمر تعال بنا نزور أم أيمنة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما جلس عندها بكت بكاء شديدا فقال وما يبكيك، ما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا؟ قالت أبا إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا، وإنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا بكاء شديدا. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، وهي ابنة عمه فأبوها أسد بن هاشم أخو عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أمي بعد أمي، وقد اضطجع في قبرها وشهد خرج في جنازتها. وكذلك كان يزور عمته صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، وكان يمازحها. فجاءته يوما فقالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من أهل الجنة، فقال إن الجنة لا تدخلها عجوز، فكل أهل الجنة يعودون شبابا. فبكت وشق عليها ذلك، فلما رأى أنه شق عليها بين لها أنهم سيعودون شبابا جميعا. وجاءته يوما فقالت يا رسول الله احملني، تريد تستحمله أن يحملها على جمل، فقال لا أحملنك على ابن الناقة. ابن الناقة، قالت كيف يحملني ابن الناقة؟ ابن الناقة هو الحوار الصغير، لكن كل جمل هو ابن ناقة. فكان يمازحها بهذا الكلام. وكانت صبية ذات منزلة في الإسلام، وكانت ذات شجاعة وقوة في الحق، ومنزلتها في الإسلام معروفة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الصغار من أصحابه ويمازحهم، فكان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، وكان يمازح طفلا في بيت أبي طلحة فكان يكنيه أبا عمير، وكان له طير يلعب به فكان يقول له ما فعل النغير يا أبا عمير، وكان يهدي إلى الصبيان، فكان إذا جاء بأول شيء يظهر من الثمر نور إلى أصغر من في مجلسه فأعطاه إياه، وكان يرحمهم رحمة شديدة، ويجلسهم إذا جاء بصبي صغير يجلسه في حجره، وفي بعض الأحيان يبول على لباسه وهكذا. فكان الحسين وأمامة يركبان ظهره وهو ساجد فيطيل لهم السجود، وكان يحمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته. فكل ذلك كان من تعامله مع الصغار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يجعلنا في قرة عينه في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا.